أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اتضح من الأبحاث السابقة بأن الآخوند يرى العينية بين الإرادة والطلب، واستدل على ذلك بالوجدان، حيث إننا إذا حللنا ما عند الآمر والطالب فلا يوجد في أفق نفسه إلا نفس الإرادة، وهي الشوق الأكيد ومقدماتها، ولا نرى شيئا آخر يقال عنه الطلب غير الإرادة. فما ذكر أن هناك أمر نفسي وصفة نفسانية تسمى بالطلب، فلا نرى لها ما بإذا بحسب التحليل الوجداني. فهذه الدعوة عندهم دعوة خالية من ماذا؟ من الوجدان، ويكذبها الوجدان. ثم يشرع الآخوند في مناقشة الاستدلال الذي ذكره الأشاعرة. يظهر من كلام الأشعري، وقد نقل السيد الخوئي قدس سره عبارة بعض علمائهم، وهو في ما ذكره في كتاب المواقف، ذكر السيد الخوئي هناك في صفحة 356 كلامه لكي يتضح ما هو الوجه في ذهابهم إلى كبرى الكلام النفسي المعبر عندهم بالطلب. فإنهم يرون أن الطلب الذي هو شيء مقابل الإرادة هو ما يسمى عندهم بالكلام النفسي. وتقريب كلامهم هو أن يقال بأن الأشاعرة ذهبوا إلى أن كلامه سبحانه وتعالى من الصفات الذاتية لا من الصفات الفعلية، ومقتضى ذلك عدم صحة تفسير الكلام بما يرجع إلى الكلام اللفظي وهو الأصوات، حيث إنه ذهب جمع من مذاهب المسلمين إلى أن حقيقة الكلام هو الكلام اللفظي الذي مرجعه إلى الصوت والحروف. فقالوا بأن هذا التحليل للكلام غير صحيح، لأن هذا الكلام اللفظي حادث، فلو كانت صفة التكلم مرجعها إلى ذلك للزم أن يكون سبحانه وتعالى محلا للحوادث وهو محال. فلا بد أن نفسر الكلام بسنخ صفة تتناسب مع قدمه الذاتي، لأن هذه الصفات من قبيل الصفات الذاتية، فهي قديمة بقدمه، وحينئذ لا معنى لتفسير الكلام بالنفس الكلام اللفظي. ولهذا قالوا الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام لفظي وكلام نفسي. وهذا الكلام النفسي هو صفة قديمة ذاتية قائمة به كقدمه سبحانه وتعالى. هم يرون الصفات غير الذات، وهم لا يرجعون الصفة إلى عين الذات، ولكنهم يرون أن الصفات شنو؟ الصفات قديمة موجودة مع الذات، فيقولون بالقدماء الثمانية أو التسعة ما لنا علاقة بهاي العدد اللي يذكروه. فأرجعوا صفة الكلام إلى الكلام النفسي، وقالوا هذا الكلام النفسي هو المعبر عنه بشنه؟ بالطلب. ولهذا ذكروا هذا الشعر المنسوب إلى الأخطل، بل هو إن الكلام لفي الفؤاد. الكلام في وين؟ إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فحقيقة الكلام ليس الكلام الجاري على اللسان، هذا كلام لفظي، وإلا حقيقة الكلام هو الكلام القائم في النفس. هم استدلوا، يعني هم استشهدوا بهذا البيت، وبعضهم استدل أيضا: المراد من الكلام وحقيقته هو الكلام القائم بالنفس، وحقيقة الكلام هي ذلك. هم ذكروا أيضا، ما ندخل في أبحاثهم، وهذا التقسيم، تقسيم كلام إلى نفسي وكلام لفظي. حقيقة الكلام ما ينبغي أن يقال أنه كلام، أصلا يا كلام هم يقولون كلام النفسي، وإنما الكلام اللفظي دال على الكلام النفسي. ولهذا استشهدوا بهذا البيت وقالوا أنه من المرتكزات الواضحة عند المسلمين أنه يوجد عندنا كلام قائم في الفؤاد يسمى الكلام النفسي، وقد جرى ذلك على لسان الشعراء، منهم ما ذكره الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذن هم قسموا الكلام إلى قسمين، أو قالوا أن الكلام اللفظي دال على الكلام النفسي، وحقيقة الطلب هي الكلام النفسي، والكلام النفسي هو عبارة عن ذاك المعنى القائم بالنفس القديم بقدمه، وبهذا اللحاظ يقال عنه متكلم. استدلوا على ثبوت هذه الصفة وهي الكلام النفسي بهذا الدليل، وهو أنه إذا جئنا إلى موارد الأوامر الاختبارية والامتحانية والاعتذارية أيضا، أي موارد التي لا يوجد فيها غرض جدي للطالب والآمر بتحقيق الفعل في الخارج، وإنما يريد اختباره، امتحانه، معرفة درجة طاعته أو تعجيزه لكي يعتذر له عن بعض الأمور. فهنا إذا حللنا هذه الأمور فإنه لا إشكال ولا شبهة أنه في مثل هذه الموارد يوجد عندنا طلب صادر من قبل الآمر. فإذا قال المولى لعبده اشتري اللحم من السوق، أو قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم الخليل اذبح ابنك، فهناك لا إشكال من وجود الطلب، مع أنه لا يوجد هناك إرادة للآمر للطالب، إذ لا إشكال ولا شبهة أنه لا إرادة للآمر والمتكلم في المقام في تحقيق الفعل. ففي مثل هذه الموارد انفك الطلب عن الإرادة. فإذا بنيتم على العينية بينهما فلازم كلامكم هو وجود الطلب، في وجود الإرادة في مثل الطلب الاختباري والطلب الاعتذاري، وهو واضح الفساد، إذ لا توجد إرادة في مثل هذه الموارد. وهذه آية وعلامة على الانفكاك بين الطلب والإرادة. فذكروا هكذا، هذا الدليل موجود في عبارة المواقف، وقد نقلها السيد الخوئي مفصلاً. الآخون يجيب عن هذا الاستدلال بأنه غير صحيح، وذلك لأنه مبني على الخلط بين مرتبة الإنشاء وبين مرتبة الحقيقة،
وقد ذكرنا في أوائل المباحث أنه عندما قسمنا الطلب والإرادة قسمناه إلى قسمين، فعندنا طلب وإرادة إنشائية، وعندنا طلب وإرادة حقيقية. فإذا جئنا إلى مرحلة الإنشاء وهو المنشأ والمعتبر بصيغة إفعال أو بمادة الطلب أو ما شاكل ذلك، هذا يسمى بالطلب الإنشائي، وهو منشأ ومعتبر بلحاظ فعل الطالب والآمر. وعندنا طلب وإرادة حقيقية، وهي تلك الصفة النفسانية القائمة في النفس التي عبرنا عنها بالشوق. شنو؟ بالشوق الأكيد. وهذه من مقولة الكيف، وتلك من مقولة شنو؟ من مقولة الفعل. فحينئذ إذا أردتم الإثنينية بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي فمسلم، بمعنى أنه في الموارد التي يكون الأمر اختباري وامتحاني أو اعتذاري يوجد عندنا طلب ولا توجد إرادة. مقصودكم يوجد طلب إنشائي لأن هناك إنشاء فهناك منشأ فهناك طلب إنشائي، ولا توجد إرادة حقيقية لأن الإرادة الحقيقية هي الشوق الأكيد الناشئ من الرغبة والميل نحو الفعل، ولا يوجد هكذا أمر في موارد الأوامر الاختبارية. فإن أردتم التفكيك وعدم الإثنينية والمغايرة بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية فهذا مما لا نزاع فيه، وهذا الذي قلنا أنه أوضح من الأمس وأوضح من الشمس، وهذا مما لا يدعيه لا المعتزلة ولا العدلية أهل الحق، لأنهم يدعون الوحدة بين في المرتبة الواحدة بين الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية، الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية، ولم يدعي أحد أن هناك عينية بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي. فهذا إذا تقصون هذا أهلا بالوفاق. وإن أردتم من هذا الدليل نفي أو إثبات المغايرة بين الإرادة والطلب على مستوى واحد بأن تريدوا أن تثبتوا أن الإرادة الإنشائية غير الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية غير الطلب الحقيقي، فهذا مما لم يفي به البرهان ولم يدل عليه بهذا البيان والدليل. ليش؟ لأنه في الأوامر الاختبارية نقول يوجد طلب إنشائي وتوجد إرادة إنشائية، ولا يوجد طلب حقيقي ولا إرادة حقيقية، فبلحاظ وحدة المرتبة على رتبة الإنشاء كلاهما موجود، وعلى رتبة الحقيقة كلاهما غير موجود. وهذا لا يعني التغاير بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية أو العكس. إذن إذا أردتم من خلال هذا البيان أن تثبتوا المغايرة بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية فهذا غير بين ولا مبين. وإن أردتم المغايرة بينهما باختلاف الرتبة فهذا مما لا إشكال فيه ومما لا يحتاج إلى برهان ولا إلى بيان أصلا لوضوحه. ومن هنا يستخلص أو ينتهي الشيخ في آخر البحث إلى أنه يمكن إيقاع الصلح بين الأشاعرة وبين المعتزلة والإمامية والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. اقبل الصلح، إذا ما تقبل الصلح صار نفسك شح. وذلك لأن يقال أن النزاع نزاع لفظي، إذ ما يثبته أحدهما لا ينفيه الآخر، وما ينفيه الآخر لا يثبته الأول. وذلك مراد المعتزلة والإمامية العينية المفهومية والوجودية بلحاظ وحدة الرتبة، وهو أن هناك عينية بين الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية، الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية. هذا محل إثبات المعتزلة، وهذا ليس هو منظور الأشاعرة في مقام إثبات المغايرة والبينونة والإثنينية. وما ذكره الأشاعرة في إثبات الإثنينية هو الإثنينية بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية، وهذا هو محل اتفاق مع قال، وهو يقبله المعتزلي ولا ينفي المغايرة بينهما بلحاظ اختلاف الرتبة. فيكون النزاع حينئذ نزاع لفظي، وفي الحقيقة لا نزاع في البين، إنما هناك سوء تفاهم بين الطرفين، وإلا ما يثبت أحدهما لا ينفيه الآخر، وما ينفيه الآخر لا يثبته الأول. هذه مسألة سهلة، هش هالنزاع الطويل بين الأشاعرة وبين المعتزلة؟ فهذا النزاع لا يرجع إلى محصل حقيقي، ما في نزاع حقيقي، إنما نزاع لفظي. خل نقرأ ثم قال نعلق. قال وكذا، ونصنع عبارة بلي، وكذا الحال في سائر، هم شرحنا، وكذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية والجمل الخبرية، فإنه لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس. ما هي الصفات المعروفة؟ ما تعرفك إياها؟ من الترجي والتمني والعلم إلى غير ذلك. لا يكون غير الصفات صفة أخرى كانت قائمة بالنفس وقد دل اللفظ عليها كما قيل. هي كما قيل بيان إلى شنو؟ إلى أنه أن صفة للمنفي صفة أخرى قائمة بالنفس وقد دل اللفظ عليها. هذا مثال لشنو؟ للمنفي لا إلى النافي. شيخ جعفر عف، يعني مثال لفرض وجود ما يقول أشاعرة، وهي صفة أخرى قائمة بالنفس وقد دل اللفظ عليها كما قيل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. خب، وقد هذا كلام شاعر، الشاعر لا يستدل بكلامه، واضح كلام شاعر، بعضهم استدل أو جعل معين، خب هاي شاعر لا يلتزم بكلامه. وقد ذكر القوشي المحقق القوشاني أو المحقق الخشجي في حاشيته ماذا وفي كتابه كلام في هذه ماذا في هذا البيت، وقد نقله في حقائق الأصول. فلا حظ. وقد انقدح والشيخ والآخر ما جعل دليل الاستدلال الجاي، وقد انقدح بما حققنا ما في استدلال الأشاعرة على المغايرة شنو؟ بالأمر مع عدم الطلب، لأن الأمر حقيقة الطلب، يعني مرجع المغايرة بين الطلب والإرادة، أن الطلب غير الإرادة. وقد انقدح بما حققنا ما في استدلال الأشاعرة على المغايرة. ماذا استدلوا؟ قالوا هي دليلهم بالأمر مع عدم الإرادة، في مورد الذي يوجد هناك أمران ولا توجد هناك إرادة وشوق أكيد عند الآمر، كما في صورتي الاختبار والاعتذار. قال من الخلال ما في استدلال الأشاعرة على المغايرة من الخلال. ليش؟ فإنه كما لا مباشرة المصنف يناقش، ما عرض دليلهم، يقول دليلهم واضح بعد انت فهمه، في موارد الأوامر الامتحانية والاختبار يوجد طلب ولا توجد إرادة. وش الجواب؟ قال فإنه كما لا إرادة حقيقة في الصورتين أي صورة الاختبار والاعتذار لا طلب كذلك يعني حقيقي فيهما فلا توجد لا إرادة حقيقية ولا طلب حقيقي في الأوامر الاختبارية والاعتذارية والذي يكون في الاختبار والاعتذار إنما هو الطلب الإنشائي الإيقاعي يعني الذي أوقع في الذي هو مدلول الصيغة أو المادة ولم يكن بينا ولا مبينا في الاستدلال مغايرته مع الإرادة الإنشائية وبالجملة الذي يتكفله الدليل ليس إلا الانفكاك بين الإرادة الحقيقية والطلب المنشأ بالصيغة الكاشف عن مغايرتهما إذن هناك مغايرة بين الإرادة الحقيقية وبين الطلب الإنشائي وهو مما لا محيص عن الالتزام قطعا هناك مغايرة هذا مكيف نفساني هذا منشأ بالإنشاء أين هذا من ذاك؟ وهو هو الانفكاك بين الإرادة الحقيقية والطلب كذا مما لا محيص عن الالتزام به كما عرف عندما حققنا المطلب ولكنه لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا لمكان هذه المغايرة ولكنه لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا لمكان هذه المغايرة والانفكاك بين الطلب الحقيقي والإنشاء كما لا يخفى ثم إنه يمكن مما حققنا أن يقع الصلح بين الطرفين الصلح خير ولم يكن نزاع في البين بأن يكون المراد بحديث الاتحاد للدخول بالاتحاد ما عرفت من العينية مفهوما ووجودا حقيقة وإنشاء على مستوى الحقيقة المتحدة على مستوى الإنشاء متحدة ويكون المراد بالمغايرة والإثنينية هي إثنينية الإنشاء من الطلب الذي هو المنصرف من أي لفظ قلنا الطلب ماذا المنصرف فيه إنشاء كما هو كثيرا ما يراد من إطلاق لفظه والحقيقي من الإرادة كما هو المراد غالبا منها حين إطلاقها فيرجع النزاع لفظيا أن هناك فرق بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية ثم أمر بالتفاهم قال فافهم ووجه الفهم واضح لا يخفى عليكم وهو أن النزاع ليس نزاعا لفظيا بل هم أصروا الأشاعرة في كلماتهم وفي استدلالاتهم من فرض المغايرة بين الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية وما يدعونه من المغايرة هو ما كان صفة نفسانية عبروا عنها بأي كلام؟ بالكلام النفسي فقالوا هذا الكلام النفسي غير الشوق الأكيد التفتين المطلب يقولون هذا الكلام النفسي غير الشوق الأكيد المستتبع لتحريك العضلات فالظاهر بل صريح كلامهم أنه هناك صفة بل ذاتية من صفات الباري قديمة بقدمه ونحن نريد أن من خلال براهيننا الاستدلال عليها لإثبات مغايرتها مع الإرادة فهي شيء آخر غير الإرادة وبمجرد ملاحظة كلماتهم وتصريحاتهم يتضح بوضوح أن النزاع ليس نزاعا لفظيا هم يدعون أن الطلب الحقيقي غير الإرادة الحقيقية لا أنهم يدعون أن الطلب الإنشائي الطلب الإنشائي غير الإرادة الحقيقية هذا تمام ما أفاده المصنف في تحقيقه للمطلب والنتيجة النهائية أن المصنف يدعي العينية بين الإرادة والطلب في قبال هذا المسلك مسلك الآخون هناك مسلك آخر عند بعض علمائنا وهو المغايرة بين الطلب والإرادة ودعوى المغايرة لا توقعنا فيما ذهب إليه الأشعري وهو الكلام النفسي حيث ذكر بعض الأعلام بأنه لعل الآخوند أو الظاهر من الآخوند أنه التزم بالعينية لأنه لو قلنا بالمغايرة لوقعنا في شبهة الكلام النفسي الباطل فلأجل ذلك سددنا الباب من الأول وقلنا أن الإرادة عين الطلب وكأنه إذا قلنا بالمغايرة مرجع كلامنا بالمغايرة إلى كلام الأشعري ولكن هذا غير صحيح أولا إذا رجعنا إلى التحليل الوجداني لأنك أحلت المطلب على الوجدان فوجداننا غير وجدانك أيها الآخر فنحن بحسب وجداننا نرى الفارق بين الطلب والإرادة ولا يلزم من ذلك القول بمقالة الأشعري وهو ما ذهب إليه المحقق النائيني قدس سره والسيد الخوئي أعلى الله مقامه وقد بحث السيد الخوئي أبحاث مفصلة في المحاضرات 7 نقاط عند بحث مفصل عرض كلام الأشعري ونقده عرض كلام الفلاسفة عرض كلام المعتزلة عرض دعوة الاتحاد وما شاء الله 7 نقاط عند أبحاث ومسألة الجبر والأمر بين الأمرين اللي لها علاقة بالبحث الآتي بحثه مفصلا في الجزء الثالث أو الجزء الأول صفحة 353 صفحة 353 بحث هناك بحثا مفصلا في هذه المسائل والفروع وهذا المسلك الذي ذكره السيد الخوئي مأخوذ من الميرزا النائيني تبعا لبعض الفلاسفة أيضا وحاصل ما أفادوا أن الطلب حقيقته العزم على الشيء الذي يعبر عنه بالشوق الأكيد هم ساعات يعبرون بالعزم يعبرون بالشوق لأن هم منهم كلام أما الإرادة فهي من الأفعال الاختيارية وهي التصدي نحو تحصيل الغرض فالطلب من الصفات النفسانية وهو الشوق أو العزم المؤكد وأما الإرادة استغفر الله اشتباه الإرادة الإرادة من الصفات النفسية التي هي عبارة عن العزم والشوق أنا وش قلت لك الحين ممكن اشتبه وش قلت أنا الطلب شنو لا 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 الإرادة الإرادة بل عيد أفاد الميرزا النائيني بأن هناك فرق بين الإرادة والطلب فإن الإرادة من الصفات النفسانية القائمة بالنفس وهي العزم على تحقيق الشيء أو الشوق الأكيد المستتبع لتحريك العضلات وأما الطلب فهو التصدي نحو تحصيل الشيء فهو فعل فهو وصف من أوصاف الفاعل المختار أي أن الفاعل إذا تصدى في الخارج لتحصيل شيء نفس تصديه يقال عنه طلب فالإرادة من مقولة الكيف النفساني والطلب من مقولة الفعل وهو نفس التصدي وحينئذ لا معنى لتقسيم الطلب إلى إنشائي وحقيقي والإرادة إلى إنشائية وحقيقي. هالتقسيم لا محصل له، لأنك متى ما فرضت طلب فإن الطلب هو من مقولة الفعل وهو التحصيل، ولا يوجد شيء يسمى طلب حقيقي بمعنى الصفة النفسانية وهي شوق الأكيد، كما يقول من؟ كما يقول الآخر. ومتى ما فرضت أن هناك إرادة فالإرادة من صفات النفس وهي العزم أو الشوق، ولا معنى لوجود شيء يسمى بالإرادة الإنشائية، فذاك من مقولة الكيف النفساني وهذا من مقولة الفعل، وهذا له شواهد عقلائية وعرفية. فلو فرضنا بأن الشخص يا سيدنا عزم على طلب العلم، قال أنا عازم على أطلب العلم، ولكنه لم يتصدى في الخارج لتحصيل العلم، ماذا يقال عنه؟ يقال عنه أراد العلم ولم يطلبه، ولا يقال طالب علم، صحيح؟ لا يقال هذا طالب علم، لأنه عزم وعزم واشتاق لتحصيل العلم، ما لم يتصدى لتحصيل العلم لا يقال عنه طالب علم. وأما على مبنى الآخر يقال هذا طالب طالب، يقال هذا طالب علم، هذا طالب العلم، بل طلبه طلب حقيقي للعلم، مع أن هذا واضح الفساد. ما لم يتصدى لا يقال عنه طالب، فهذا يكشف على أن هناك معنى وفارق أساسي بين الطلب والإرادة، وهذا المعنى للمغايرة بين الطلب والإرادة لا توجب وقوعنا في كلام في الكلام النفسي وكلام الأشعري، من الوضع لا توجب، لأن الإرادة غير الطلب، غاية الطلب هو التصدي نحو تحصيل الشيء، والإرادة هي العزم والشوق. ولهذا في موارد الأوامر الاختبارية والامتحانية هل يوجد طلب؟ على تفسير النائني هل يوجد طلب؟ لا يوجد طلب، لأن لا يوجد تصدي لتحصيل الشيء، وإنما اختبار واحتذار. ففي موارد الأوامر الامتحانية لا يوجد عندنا طلب، وهل توجد إرادة أو لا توجد إرادة؟ نعم لا هل توجد إرادة؟ عز ما توجد إرادة، فلازم كلام الآخوند أنه في الأوامر الامتحانية لا يوجد عندنا طلب ولا إرادة. وهو يصرح يعني في لازم كلام النائين، استغفر الله، لازم كلام النائين أنه في الأوامر الامتحانية لا يوجد طلب، لأن ما في تصدي نحو تحصيل الشيء، لأن هذا اختبار واعتذار، ولا يوجد عندنا إرادة لعدم وجود العزم والشوق. فبناء على مسلك النائني والسيد الخوئي لا يوجد هنا لا طلب ولا إرادة. قالوا ما كمانا يوجد أمر، هنا يوجد أمر، هذا الأمر لك أن تعبر عنه بالطلب الإنشائي إن صح التعبير. هل مو إشكال عندنا في الإصطلاح؟ في الحقيقة الطلب بمعنى التصدي لا يوجد في المقام، فهذا من الموارد الذي يوجد فيها أمر، وهو يرى في حقيقة الأمر شنه اعتبار الفعل في ذمة المكلف، بداعي الاختبار، بداعي الاعتذار، بداعي اعتبار الفعل في ذمة المكلف، هذا هو الأمر. فيوجد عندنا أمران، ولهذا سمى أوامر امتحانية اختبارية، ولكن لا يوجد لا طلب ولا إرادة. وذهب إلى هذا المسلك أيضا بعض الفلاسفة، فقالوا أن الطلب غير الإرادة، والمراد من الطلب هو التصدي نحو تحصيل الشيء. فهذان مسلكان، وهناك كلام في المقام يطلب في مضانه. هنا اختلاف، يعني العراقي دافع، العراقي دافع عن دعوة من؟ الآخون. ولهذا قالوا العراقي شنو؟ آخوندي، معروف. عادة العراقي يدافع ويشيد آراء أكثر من شيد آراء الآخون وعمقها وبلورها. والمحقق العراقي دافع ونقض ودفع إشكالات من؟ إشكالات المحقق النائي. هذا ما يتعلق بهذا البحث. ثم أشار المصنف إلى تنبيهات في المقام، التنبيه تنبيهين يعني، وأشار الآخوند إلى تنبيهين. التنبيه الأول، الغرض من هذا التنبيه دفع كلام يظهر من بعض المحشين وبعض المحشين على الكتب الكلامية. وحاصل ذلك أنه ما هو غرض الأصحاب من نفي مقالة الأشعري؟ ذهب البعض إلى أن الغرض من كلام الأصحاب في قبال الأشاعرة هو أن الكلام اللفظي يحكي عن مدلول هي عين هذه الصفات النفسانية. في قبال قول الأشعري القائل بأن الكلام اللفظي يحكي عن الكلام النفسي، وبيان ذلك عندنا كلام على مستوى الألفاظ، هذا يسمى بالكلام اللفظي. هذا الكلام اللفظي دال له مدلول، فما هو مدلول الكلام اللفظي؟ الأشاعر قالوا مدلول الكلام اللفظي أي كلام الكلام النفسي، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالكلام اللفظي كاشف ومرآة حاكية عن الكلام النفسي، فالمدلول هو الكلام النفسي. ونحن الإمامية والمعتزلة عندما أشكلوا على مقالة الأشعري يريدون أن يقولوا أن الكلام اللفظي كلام له مدلول، ومدلوله نفس الصفات المعروفة وليس مدلوله الكلام النفسي. فهذا الكلام اللفظي مدلوله التمني، الترجي، العلم بثبوت النسبة وغيره من الصفات المعروفة. وهذا الكلام اللفظي لا يكشف عن الكلام النفسي، بل يكشف عن الصفات المعروفة. ونسب هذا الكلام إلى القوشجي، بل هذا التحليل، بل هذا التحليل للمطلب، أن غرض المعتزلة والإمامية في دفع مقالة الأشاعرة ماذا ذكر؟ بأن غرضهم أن يثبتوا أن مداليل هذه مداليل الكلام اللفظي هو شنو؟ هو الصفات المعروفة للكلام النفسي. الآخوند لا يقبل بهذا التحليل، ويقول ليس غرض الأصحاب والمعتزلة عندما قالوا لا توجد صفة نفسية تسمى بالكلام النفسي غير الصفات المعروفة إثبات أن هذه الصفات المعروفة مدلولات للكلام اللفظي، مغرضهم هذا. شفتين؟ ليس غرض الأصحاب، يا شيخ حسن ركز في أغراض الأصحاب، ليس غرض الأصحاب عندما قالوا لا نرى بحسب الوجدان والتحليل صفة غير الصفات المعروفة أن يثبتوا أن مدلول الكلام اللفظي هو هذه الصفات المعروفة في قبال الأشعري الذي يقول مدلول الكلام اللفظي الكلام النفسي. ليس هذا هو مرادهم، بل غرضهم ما أسسناه أننا بحسب الوجدان والتحليل لا نرى صفة زائدة على الصفات المعروفة تسمى بالكلام النفسي، بغض النظر ما هي مداليل الكلام اللفظي. لا علاقة لنا الآن بما هي مداليل الكلام اللفظي. غرضنا من نفي كلام الأشعري أنه لا دليل على وجود هكذا صفة في قبال الصفات المعروفة، ولا نريد بذلك إثبات أن هذه مدلولات للكلام اللفظي. فإن قلت إذن هذا الكلام اللفظي دال، فأين مدلوله إن قلتم أن المدلول ليس هو الصفات المعروفة؟ فعندما يقول الشاعر ليت أشياخي ببدر كذا وكذا، هذا كلام لفظي. ما هو إن القوشجي هذا يقول المدلول التمني، ذخ أرجوك أن تفعل كذا، المدلول الترجي، السماء ممطرة، المدلول العلم بثبوت النسبة. القوشجي يقول هذا الكلام اللفظي ماذا مدلولاته؟ الصفات المعروفة. أنت تقول لا، ليس مدلولاته الصفات المعروفة، إذن وين مدلولاته؟ أين هذا دال؟ أين المدلول؟ فهل يتعقل وجود مدلول غير الصفات المعروفة أيها الآخون، حتى تشكل على ما ذكره الخوشجي أو لا؟ يقول نعم، حاشاك تشكل هكذا إشكالات وأنت دارس الفرق بين الإنشاء والخبر. يقول آخون، يقول بلي الكلام اللفظي دالون وله مدلول، والمدلول هو غير الصفات النفسانية. فما هو المدلول يا شيخ جعفر؟ ها من يقول ما هو المدلول؟ ألا ليت الشباب يعود يوما، واحد يقول يا ليت ما يعود الشباب لأن فيه معاصي وفيه بعد عن الله، يوم كل شيء أحسن تقربنا إلى الله، فما نريد الشباب. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي، وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكني عن علم ما في غد عمي. خدناه زيدنا في المدرسة تذكر، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، وإلى آخره. فشنهم يقول وين المداليل يا شيخ حسن؟ أين المداليل؟ هي كلها موجود في حواشي، أين حواشي المواقف والتجريد وكذا، موجود هالمطالب في بحث الكلام النفسي. ما درس جفر تجريد، لازم تدرس التجريد وتدقق في حواشيه. حاشية القوشجي عندك من الحواشي، حاشية اللاهيجي شوارق الإلهام، حجوب نور، ما يقول حجاب على قسمين، حجاب ظلمة وحجاب نور. قال دفع وهم لا يخفى، يقول لا يخفى، كل شيء واضح عند الأخوان كله، لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب والمعتزلة. حاط المعتزلة بالغامق، ليش بالغامق ما أدري، من نفي غير الصفات المشهورة، وأنه ليس صفة أخرى قائمة بالنفس كانت كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظي كما يقول به الأشاعرة، ليس غرض الأصحاب والمعتزلة أن هذه الصفات المشهورة مدلولات للكلام. إن قل فماذا يكون مدلولا عليه إذن عند الأصحاب والمعتزلة؟ قلت جواب الآخر مبني على التذكير بمبناه في التفريق بين الخبر والإنشاء. يأتي غدا بيان كلامه، فنشير إلى مقدمة بكرة، نبين ما هو مسلكه في الخبر والإنشاء، وكيف ربط المسلك بكلامه في في المقام. راجعوا ما أفاده صاحب الحقائق، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.